السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المساء معكم يطيب واللقاء بكم كالعادة يتجدد. هذا عبد الله مديفر يحييكم في حلقة جديدة من برنامج النفس والحياة. كالعادة ضيفنا الأجمل والأبرز والأروع دائما الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله برضه والعافية.
مين اللي معنا على التليفون؟ طيب، احنا وعدناكم في الحلقة هذه انه تكون الحلقة مخصصة لاتصالاتكم واستشاراتكم النفسية، فنبدأ بأول اتصال. الأخ عبد الرحمن من الأردن، أهلا يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
يا سيدي أنا عندي هالولد.
الله يخلي لك إياه. إيش؟
18 سنة. عمره 13 سنة.
طيب.
فهو ما بحبش الدراسة، يعني بحبش يفتح الكتاب يدرس، يعني الدراسة عنده ما بيغب الدراسة.
نعم.
شايف بعدين عنده الولد في الحديث بتأتأة، يعني ما بحكيش بصير عنده تأتأة بالحديث.
التأتأة هذه تيجي على طول ولا إذا كان فيه شيء جاد أو واحد غريب؟
لا يعني هو يحصل معي، حتى هو يحصل معي بكل جد المرات.
طيب
شايف
إيش في غير؟ طيب طيب
طيب، كيف كنت يا أبو عبد الرحمن؟ أنت كيف كنت في الدراسة قديما؟
الولد يعني؟
لا أنت.
أنا عادي في الدراسة.
كنت عادي ها؟
نعم.
كنت تذاكر كثير ولا قليل؟
أنا كبير بالسن.
لا أنت لما كنت تدرس أنت في دراستك كنت تذاكر كثير ولا قليل؟
أنا كنت أحب الدراسة، متأخر كنت أحب الدراسة، يعني في البداية ما كنت كثير أحب الدراسة.
وكيف أحبيتها بعدين؟
خلص الظروف، يعني ما كنت يعني لحد الآن عندي برغبة بالدراسة كثير لحد الأمر هاي.
لا قصدي أنت لما كنت شاب صغير كنت ما تحب الدراسة وبعدين بدأت تحبها وكملت ولا لا؟ ولا بدأت تحبها لما تركتها؟
حبيتها متأخر. لا ولا في الدراسة بس كنت متأخر.
يعني لما كنت تدرس ما كنت تحب الدراسة، أنت وصلت لأي سنة؟
ما كنت كثير. نعم.
وصلت لأي سنة يا أبو عبد الرحمن؟
للحين؟
لا في دراستك وصلت لأي سنة أنت؟
أنا بكالوريوس كملت.
وكيف كانت نتائجك في الدراسة؟
والله نتائجي كانت في البداية ضعيفة وبعدين أنا بدأت أتحسن. يعني
كانت مقبول مثلا كذا؟
أقل من المقبول.
أقل؟
نعم
أقل. طيب ولدك عبد الرحمن كيف كانت نتائجه الآن؟
والله ولدي ما بحبش الدراسة نهائيا، ما بحبش يفتح الكتاب.
لا نتائجه دعك، يحبه وما يحب، كيف نتائجه؟
نتائجه يعني مقبول تقريبا. بس
يعني عبد الرحمن أحسن من أبوه في الدراسة. عبد الرحمن أحسن من أبوه.
والله أحسن شوي.
أحسن من أبوه تماما. يعني أقل ما فيه عبد الرحمن قلنا أحسن من أبوه
تقريبا. نعم.
أي عبد الرحمن الآن نتائجه مقبولة يعني، لكنها مش حلوة، لكنه لا يحب.
مقبولة. أي ما بحب أنه يدرس، بس ما أقدر أبدأ من الدراسة.
أي هل هو لا يحب الدراسة أو يريد مقابل من أجل أن يدرس؟
نعم.
هل أنه لا يحب الدراسة أم أنه يريد مقابل من أجل الدراسة؟ يعني هل لو أعطيته متع معينة بمقابل أن يذاكر يذاكر أم لو
هو فكره هو بحب يعني بحب الأشغال الحرة.
زي إيش؟
يعني بيرغب أنه يصير يشتغل أشغال حرة، يعني ما بحب ما بيرغب الدراسة.
ايش اشغال الحره اللي يحبها؟
يعني حره بقول بدي افتح محل بدي زي هيك يعني.
طيب التأتأة هل مأثرة عليه؟
نعم.
التأتأة مأثرة عليه في المدرسة؟
لا مش مأثرة عليه.
طيب هو الآن عمره 13 او 18 قلت؟
لا 12 13.
ايش اشغال الحره الآن يعملها؟
هو طالب بعد في المدرسة.
نعم.
هو في المدرسة
قاعد. لا يقول لك أشغال حرة، هو يحب أن تقول أشغال حرة، أعمال حرة. إيش الأعمال الحرة اللي
هو بحب إنه يفتح محل، بحب إنه يعني يجيب مصاري كثير زي هيك.
طيب.
طيب شكرا عبد الرحمن. معنا أم أحمد من السعودية. أهلين أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. أنا قبل فترة حضرت الحلقة بتاعة الشخصية القلقة.
أيوة.
تقريبا هي منطبقة بنسبة 90% على زوجي.
على زوجك؟
إيه.
نعم.
وأنا على النقيض تماما. نقيضين يعني. وعندي الحين 4 أطفال.
عندك إيش؟
4 أطفال الحين عندي.
أيوة.
ما أدري كيف التعامل معهم، يعني أحس أنه في تناقض تماما بين الاثنين.
طيب الآن فيك ناس كثيرين ما سمعوا الشخصية القلقة اللي من الحلقة السابقة أو الحلقة القديمة، وصفي لنا جزئيات في زوجك منطبق يعني تحسين فيها الشخصية القلقة اللي تتحدث عنها.
طيب في هو منظم لدرجة بعيدة، يحب كل شيء مكانه في وقته في زمنه، يتضايق جدا إذا وجد شيء مرتب شوية يعني. في حبة تردد، قليل من التردد ممكن تقول.
يعني مهووس بالتنظيم، هذه أول صفة. الثانية
دقيق في كل شيء، يعني كل شيء بوقته، يبغى كل شيء في وقته في مكانه في زمنه.
طيب
في عمله ما شاء الله ناجح جدا، يعني تقريبا هذه الصفات. يعني
ايش عمله؟
هو موظف محاسب بالتقويم.
طيب انت ايش شخصيتك يا ام احمد؟
صراحه شخصيه ضعيفه جدا.
انت ضعيفه جدا ها؟ وكيف ثقتك يعني بنفسك؟
ما من تقريبا الناس اللي حولي.
لا ثقتك بنفسك كيف؟
ضعيفة.
طيب أنت تحبي هذا الزوج؟
والله ممكن أيوه.
من البداية تحبي كثير. هو
يحب الأسرة كأسرة، مش كأنا زوجته.
كيف
يحب كأسرة كأبنائه يحب الزوج يحب الأبناء كمسؤولية دينية. ما شاء الله ملتزم جدا.
أي نعم. أنت ملتزمة؟
يعني لحد ما مناقب الحمد لله، وصلي في يعني محافظ على الصلاة الحمد لله.
طيب هو كيف ثقته بنفسه؟
لا عالية جدا.
إيش سؤالك الآن؟
الآن سؤالي بس أنا خايفة على تأثير هذه الشخصية على الأبناء. أحس بنتي واحدة منهم تقريبا يعني فيها طباع من أبوها.
أنا ربما توقع منك سؤال تقولي لي أنا خايفة من شخصيتي على الأبناء مش من شخصية الزوج على الأبناء.
أيوة دي مشكلة ثانية يعني.
هذه المشكلة الأهم أنا اعتقادي ولا لا دكتور؟
يعني
هذه المشكلة الأهم. يعني المشكلة أنه أنت يعني أنت جاي تسألي عن زوجك، والمفترض أنه في البداية تسألي عن نفسك وبعدين تسألي عن زوجك.
صح هذا هذا جانب، بس الجانب الثاني يعني أنا شخصيته صح ضعيفة لكن بقدر أتماشى معي جو. يعني هو شخصيته قوية أضغط على شخصيتي بتماشى معي جو أحس بحالي كده. بس لكن المشكلة أن أولادي شخصيته ضعيفة وأبوهم شخصيته قلقة، اتوقع انه النتيجه الصفه الطاغيه حتكون
صفه ابوهم. ايش مظاهر القلق في شخصيه الاب مع الاولاد؟
يعني الولد عمره 6 سنين يبغى يحفظ 3 أجزاء من القران، يبغى يحفظ جداول البرق كلها تقريبا الى 10 او الى الحد الادنى.
ايه وغير كذا؟
بس فمشكلتي ما انت في الحلقه اذكر على ما انت قلت انه كل انسان عنده نقطه ضعف ممكن تدخل على الشخصيه القلق منها. أو يعني في مدخل بيكون
كيف أبو أحمد مع الناس تعامله؟
لا شخصية ما شاء الله يعني عندها مكانتها محترمة
محبوبة؟
محبوبة.
ومع الناس مسترخي ولا قلق؟
لا مسترخي لحد ما.
إذا اسمعي يا سيدة الإجابة أنا أبغى جاوبه وهي معي على الهواء.
أيوة
إذا تسمح لي.
خليك معنا على الهواء يا محمد.
أنا معك على الهواء.
أبو أحمد لا يعاني من الشخصية القلقة مطلقا. أبو أحمد إنسان سوي تماما. والعيوب التي ترونها لأن ترينها ب عينك أنت، لأن عندك نقص بالثقة بالنفس، عندك إشكالية. هذا الرجل يتميز أنه طبيعي الشخصية تماما، ومسألة شدته على أولاده هو تعويض للنقص التي تمارسه هذه المرأة في تربية الأبناء.
طيب والدليل لا سمحت دكتورة بطل، كيف أقوي شخصيتي أنا؟
حجاوبك كيف تصلح شخصيتك بعد ما أنهي التعليق هذا وأريحك لكي أو أقولك خلاص الآن أريحك. إذا عندك أي سؤال ثاني؟
أيوة بس
اي كيف اصلح طيب شخصيتك ايش كمان
دكتور؟ يعني ينفع الحين احفظ ابني القران لحد 3-4 أجزاء في هذه السن؟
كم عمره؟ كم عمره؟
كلها في هذه السن.
كم عمره هو؟
6 سنوات.
6 سنوات يعني تحسي انه تو لسه يعني طفل.
انا احس انه تو.
طيب انا جاوبك على هذه. اي اسئله اخرى؟
لا كفايه
عشان ما اطول عليك التلفون وباخذ راحتي في الاجابه.
طيب خلينا ناخذ اولا خليني اشكر ام احمد من السعوديه صديقه واضح للبرنامج لانها متابعه حلقه من قبل رمضان وهذا شرف نفخر به. صالح من السعودية.
هلا.
أهلا وسهلا يا صالح.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
الدكتور عادل هذا وين قاعد بالله؟
أنت الآن تسأل عن مكان الدكتور بس.
نعم عشان ابغى اراجع
انا. طيب طيب، هو موجود في مركز مطمئن الطبي،
ها
في الرياض، مركز مطمئن الطبي،
ايوه
بين مخرج 6 و7 على الدائري الشمالي، وفيه الرقم الان ينزل، رقم العياده ينزل في على الشريط، ممكن تشوفه. شكرا صالح. طيب ايش رايك ابو احمد يا دكتور؟
نعم، الاخت ام احمد هذه مثال على طبيعه العلاقه الزوجيه. عبد الله، حينما تبدا العلاقه الزوجيه الزوج عليه 50 نقطه من هذه العلاقه، اذا قلنا من 100، والزوجه عليها 50. الزوج الحريص على حياته الزوجيه وكذلك الزوجه الحريصه، اذا انكمش احد الطرفين بسبب شخصيته او بسبب قصوره او غيرها، فاذا بهذا الشخص يتمدد لياخذ هذه النقاط لكي يكافئ هذه الحياه الزوجيه. هؤلاء الأبناء، لو الأخ أبو أحمد حافظ على 50 نقطة التي عندها وهي انكمشت إلى 20، هذا الفراغ 30 سيدمر الحياة. أبو أحمد هو أبو الأسرة وجزء من أمها، هذه المرأة هي أم الأسرة. أنا أم أحمد تسأل كيف أغير في نفسي، هذا سؤالا جميلا، لكن كيف هذا الرجل أتحمله؟ أعتقد أنه يقوم بعبء كبير يلعب جزء من دور الأم لهذه الأسرة، هذا واحد.
جميل.
الأمر الآخر، هي ثقتها بنفسها ضعيفة وثقته جيدة، في العادة صاحب الشخصية الوسواسية ثقته قليلة وليست زائدة. الأمر الآخر، هو مسترخي مع الناس، فدليل إشكالية أبو أحمد داخل بيته وليس في شخصيته، لو كان في شخصيته لكان مع الناس، لكان في العمل في كل مكان. الأمر الآخر، هذا الرجل هنا صريح، أبو أحمد بالنسبة لأم أحمد يعتبر مميز جدا، ملتزم أكثر منها، عملي أكثر منها تماما. لكن لو أبو أحمد يسمعني أقول أن هذه المرأة قلبها أنت لا تملكه يا أبو أحمد، قلبها فياض لكن ثقتها بنفسها قليلة، عند نقص الثقة بالنفس هذا قدر رباني لا تعاتب عليه، تعاتب على الذي لا تفعله وهي تملكه. لو امرأة ثقتها بنفسها جيدة وتقصر تقصير أم أحمد أقول له إن لم تصلح فطلقها، أما هذه الفاضلة لا، لا يجوز له، إنما يعالج نسخ الثقة بالنفس. عندها هي شيء من الشخصية ربما القلقة هي ذاتها وليس أبو أحمد، أو بتعبير أدق هي الشخصية التجنبية، تشعر أنها ناقصة بالنسبة للناس، ثقتها بالنفس ضعيفة، تشعر أن الناس يرفضونها، لا يرغبون بها، لا يقبلونها، أنها غير كفءة، تسمى الشخصية التجنبية. عند أم أحمد، أبو أحمد محب لهذه المرأة، مقدر لها، حريص على أسرته. طبيعة الإنسان العربي عموما حينما تقصر المرأة ينهرها يعني بشكل واضح، بشكل جريء ربما في بعض الأحيان، فهذا الذي حدث في هذه الأسرة.
لكن في جزئيتين، الجزئية الأولى أبو أحمد يعني هي بتقييمها أنه ما في كلام على تعامله مع بيته وأسرته والتزامه ناحية الأسرة، لكن تعامله معها كزوجة يعني تلمح ما بين سطور كلامها أنه لا يعني
أبو أحمد اعتبرها زوجة مقصرة وأنا اعتبرها زوجة مريضة. فالزوجة المقصرة تؤدب، أو الإنسان المقصرة تؤدب والإنسان المريضة تعالج، هذه تحتاج إلى برامج علاج نفسي وربما شيئا من الدواء، لكن في البداية جلسات العلاج الاستبصاري للشخصية التجنبية التي عنده هو المطلب الأساسي، تحتاج برامج جلسات مكثفة. سيرى في هذه المرأة أنها جوهرة لم يراها في الماضي، وأراهن على هذه المرأة أنها تتفوق على هذا الرجل لو أزالت هذه القشرة من عدم الثقة والتردد في شخصيتها، فليس أبو أحمد المتردد بل هي.
لكني أتفق أنا مع أم أحمد في عتبها عليه أنه يضغط على الولد أبو 6 سنوات بجدول الضرب وبالقرآن وبالحفظ المكثف لهذا، يعني بهذا الحد لهذه السن، يعتبر نوعا ما أنه قتل طفولته أو لسه بكيرك على قولتهم على هذا الأمر.
حقيقة كما تكلمنا بالإسلام مروهم بالصلاة لـ7، وكذلك قس عليه حفظ القرآن والأمور الأخرى التي هي أقل من الصلاة، يجب أن تبدأ من 6 أو 7 تدريجيا، هذه واحدة. الأمر الآخر، أبو أحمد ربما يعبر بشدة لأسباب عدة، من ضمنها طبيعة المجتمع العربي، حينما يأمر وينهى يأمر وينهى بشدة، وهذا ما يسمى في علم النفس بالعلاقة السلطوية داخل الأسرة، ومستمدة مما يسمى بالشخصية التسلطية في مجتمعاتنا، وهي علاقة كل إنسان يرأس من هو تحته وقس عليه، مع أن الإسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمسؤولية تقوم أن أقدم بأحن طريقة أن أصل لأعلى النتائج وليس بأعنف طريقة. الأمر الآخر، بالنسبة لجداول الضرب وقس عليه، هذا خطأ حقيقة. جداول الضرب تربوية يجب أن تكون في المدرسة، هذه الفترة هي فترة تأسيس القواعد التي تحت الأرض، وهذه بالعاطفة والحنان الزائد. لكن السبب الآخر عند أبو أحمد ربما لما يرى أن الأم مقصرة في التربية، والأم عليها دورين، أن تعطي الحنان وتعطي التوجيهات، أم أحمد ما تعطي التوجيهات وتعطي الحنان فقط، لأن التوجيهات ممتنعة عندها بسبب شخصيتها التجنبية، فلما تعطي الحنان هو يغطي هذا الدور التوجيهي. بالغ فيه في زيادة حفظ القرآن 3 أجزاء وغيره، لأنه يقرأ في سيرة السلف السابقة أنه حفظ القرآن قبل 11. أنا ما عندي مشكلة يحفظ قبل 11، لكن متى يبدأ الحفظ حتى يصل في 11؟ يبدأ 7 ما عندي مشكلة، لكن ما يبدأ من 3 لكي يوزع أجزاء القرآن على السنوات. جريمة، أكبر جريمة أن يحفظ الطفل القرآن قبل 6، إلا إذا حفظت آيات خفيفة وتكون على سبيل المتعة لا سبيل تحفيظ القرآن، سبيل المتعة لا سبيل الواجب، هدف المتعة لا هدف الواجب.
لكن في واجبات يعني تشوف جدول الضرب ما أعتقد أنه حيحفظه يو على سبيل المتعة.
لا غلط، لا حتى أتكلم عن حفظ القرآن غلط، تحفيظ جدول الضرب وحتى القرآن على سبيل الواجب غلط، يكون على سبيل المسابقة، يلا مسابقة مين يفوز، يلا كذا يلا كذا، فيستشعر الطفل أن القرآن متعة. لماذا؟ لأن الطفل لو حفظ القرآن وشعر أن هذا القرآن واجب وأنه يمنعه من الكمبيوتر، يمنعه من كذا، فإنه سيكره القرآن. وكم من طفل عندي يلعن القرآن ويلعن الصلاة. لماذا؟ لأن الأب والأم لم يدركوا متى يبدأوها، وحينما بدأوها لم يتدرجوا ويدخلوها مع المتعة ويضموها في المتعة.
جميل. الأخت أفنان من السعودية. أهلين يا أفنان، وعليكم السلام.
الله بالخير
جميعا، مساك بالرضا والعافية. أهلا وسهلا، تفضل يا أفنان.
لو سمحت بس استشارة نفسية عند الدكتور.
تفضلي.
دكتور العزيز، أنا طالبة تخرجت من المرحلة الثانوية بنسبة جيدة، دخلت تخصص مرغوب ومطلوب لكن لم أرتاح فيه نفسيا، فحولت إلى تخصص علم النفس، والحمد لله يعني كنت أرغب دائما وأطلع عليه كثيرا، سواء من خلال مواقع أو من خلال برامجك الفاضلة. لكن الدكتور اللي أعاني الآن من المجتمع اللي حوالي، يعني ما هم راغبين القسم.
أي سنة؟ أي سنة أنت يا أفنان؟
تخرجت من العام، يعني سنة.
تخرجتي من علم النفس؟
لا، تخرجت من الثانوية العامة.
نعم.
أنت لا في أول مستوى يعني أنت الحين؟
تقريبا إيه. لأني دخلت تخصص لما أرتاح في نفسي، مشيت تقريبا ترم فاعتذرت وحولت تخصص علم النفس.
واضح.
أوكي. فلأهالي الآن من عند من ناحية الأهل ومن ناحية المجتمع اللي حولي، ما هم راغبين التخصص، انا مقتنع فيه تماما.
طيب وش عليك منهم؟ طيب
لكن انا ماني قادره كيف اقنعهم.
طيب ليه تقنعينهم؟ طيب
لا، هم دايما يقولون هو علم نقص او علم يعني حاجات ما ادري كيف.
طيب انا سؤالي ليه يقتنعون؟ يعني انت ما دامك مقتنعه ليه تطلبين انهم يقتنعون؟
انا ابي شيء ارد عليهم.
طيب ليه تردين عليهم اساسا مو انت مقتنعه؟
مقتنعه جدا.
طيب خلاص يعني الان ليه لازم يقتنعون؟ يعني خلاص هم ما اقتنعوا، يعني ايش لماذا تفترضين انه ضروره انهم يقتنعون؟
أنا أبي أقنعهم أنه ما يحطوا في بالهم هالنظرية. طيب. سواء من تخصص هذا أو من خريجينه.
طيب الآن سؤال ثاني، ليه إيش الملاحظات اللي علم نقص يسمونه غيره؟
علم نقص، علم تخلف، علم وسوسة.
علم وسوسة أيوة.
يعني أشياء كثيرة. طبعاً من الناس الجاهلين الجهال.
طيب هذا وظيفتك إنه أنت يعني تقنعيهم إقناع.
إيش كان تخصصك يا أفنان اللي قبله غيرتي منه؟
اللغة الإنجليزية.
يعني هل هم، معليش أفنان، هل هم يرون أن الإنجليزي أفضل من علم النفس أو يرون علم النفس سيء؟
لا شوف، ممكن هم يحصلون من ناحية كلغة كمستقبل أفضل من ناحية الوظيفة. يعني هم ينظرون نظرة مستقبلية،
يعني هم يشوفونه كوظيفة مو كتخصص بحد ذاته.
كتخصص إذا حصلت وظيفة يعني بالأول والأخير لغة لك أنت. بس أنا ما أدري هل علم النفس بيأثر في شخصيتي أو إذا تعمقت فيه ممكن يأثر تأثيرات سلبي إيجابي.
يعني أنت الآن تتوقع إنه يعني في مقولات تقول إنه علم النفس لو درسناه أكثر ممكن يؤثر على عقليتنا، ممكن نتحول إلى مرضى نفسيين مثلاً؟
ما أدري. إلا لا لا لا،
أنا ودي تكلميني عن اللي يقولون الناس. احنا في يعني عندنا دكتور متخصص في هذا العلم، بل انه بروفيسور في هذا العلم طبيا. فأنا ودي كل هذه الشبه اللي عندك احنا نطرحها على مائدة الدكتور ونشوف.
اوكي.
طيب ايش فيه غير انه 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 ممكن تتحول الى مريضة نفسية؟ ايش فيه كمان؟
ممكن من الشك، الوسوسة.
ممكن تتحولي انك موسوسة من كثر العلم هذا
تقريبا. انا شفت، لحقت استاذة عندي كانت بايام
ثانوي، ايوه،
كانت عليها حركات غريبة ومريبة في نفس الوقت.
مثل؟
ما أدري، يعني فجأة كذا تجي تصرخ بالوجه، فجأة تأشر على بنت وتصارخ بوجهها.
يعني تتصرف تصرفات منتقدة مو؟
أيوة بالضبط.
طيب جميل.
هذا سؤالي بس ما أدري.
طيب شكرا يا أفنان. معنا لطيفة. من وين لطيفة؟ لطيفة من المغرب. وعليكم السلام ورحمة الله. لين لطيفة؟
أرجوك لو تسمعني للآخر يعني.
خذي راحتك. تفضل يا لطيفة.
الحمد لله. أنا عندي أخي عمره 36 سنة. منذ 4 سنوات كانت عندي مشاكل في العمل. الحمد لله قدر يتغلب عليها. وتوجه لطريقة الله يعني طريق الله الحمد لله بدأ يصلي والنوافل وقراءة القرآن إلى غير ذلك. وبعد ذلك في يوم من الأيام جاء يعني بدأ الأمر يصعب معاه يعني بدأت تجيله حالات صعبة كثير صعبة منها مثلا بيحس أنه أحد معاه في نفسه بيتحدث معاه مثلا جل الكلام ضد الله عز وجل بيسب الله إلى غير ذلك لأن الأمر صعب على أخي وبدأ يعني حالة كثير صعبة أن عندما يكون بيصلي هو يرد على ذلك الكلام بالسب ولا غير ذلك يعني سببت له حرج كبير لا في المساجد ولا مع الأصدقاء ولا من حياته الخاصة يعني مؤخرا يعني بعد ذلك الحمد لله راح الدكاترة نفسيين والكل بيقول له يعني هذا وسواس قهري وبدأ في العلاج أحيانا بتكون فايدة وأحيانا يعني الدواء ما ينفع معه وهذه منذ 4 سنوات ولكن المرة الأخيرة يعني الدواء لم يكد يستقر معه تماما يعني أي دواء يأخذه ما في نتيجة مؤخرا الحال تطور بشدة يعني الآن في كل وقت ذلك الكلام يأتي ويقول له بأن يحدث عن الله بأبشع الكلام يعني ما تقدر تسمع ذلك الكلام والآن يعني أخي ما عنده حل يعني راح للدكاترة بيقولوا له هذا وسواس قهري ولكن الدواء لا يجيب نتيجة راح للرقية الشرعية يعني كثير من الشيوخ يقولوا له يعني هذا مس جن كافر ولا مجوسي ولا هو اللي بيحدث لك الشخصية ديالك ولكن لحد الآن وصل أخي يعني الباب مسدود يعني عنده يعني لا يمكن أن يتابع العمل ديالو ولا الحياة ديالو يعني في كل وقت بيجي كلام متكرر النوم ما في نوم
اتضحت يا لطيفة.
نعم
الحالة اتضحت يعني الدكتور وصل إلى تشخيص واضح في هذا. تسألها سؤال أو شيء؟
لا
خلاص شكرا لطيفة. أم بندر من السعودية.
السلام عليكم.
سلام أهلين أم بندر.
بكرم الدكتور.
الدكتور يستمع لك كل سرور. تفضل يا أم بندر.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام أم بندر أختي. هلا وسهلا.
أهلا دكتور. أنا مشكلتي مع زوجي إنسان شكاك يتهمني بالحرام وبس يعني.
من متى هذه؟
يمكن 7 شهور أو 6 شهور أو أكثر.
طيب كم عمر زوجك يا أختي؟
30.
30؟
أيوه.
مقتنع 100% بالتهم هذه هو؟
أيوه يحدث علي ويقول أنا عندي تسجيلات وأشياء زي كذا.
طيب
أنا عارفة نفسي يعني ما أقوم بشيء في الحرام.
طيب يستخدم مخدرات أو كحول هو؟
أيوه كان يستخدم حشيش.
حشيش، متى ترك الحشيش؟
يمكن 4 سنوات.
وإذا قلت له طلقني مثل خلاص ما دام أنا مثلا تتهمني بكذا ايش ما تطلقني وش يقول؟
يقول أنا ما فتت عليك الشيء إلى الآن.
كيف؟
يقول أنا ما فتت عليك أو ما فتت عليك الشيء.
لكن هو مقتنع 100% أم ظن؟
أيوه.
طيب.
أحيانا ياخذ إجازة لازم البيت يعني أحيانا يجي يدوم فجأة يصب علي يشغل الدوار يدور تحت السرير في الغرفة في الدواليب يدور أحد عندي.
واضح.
طيب شكرا ام بندر.
شكرا.
طيب ناخذ اتصال هذا بعدين نوقف يا استاذه. اعطينا جنان. اهلين يا جنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
ممكن الدكتور طارق؟
الدكتور يستمع لك بكل سرور. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام اختي.
أنا بس أسأل حاجة أنا أشربها يعني في نفسي. أنا يعني ضعيفة بعيدة شخصية وما أقدر أدافع عن نفسي.
نعم.
يعني أي أحد يقدر يهيني أنا ما أقدر يعني أرد.
طيب.
وعندي مرض بصراحة تقول أن أصيب تطور في الأدوية والعلاجات، أنا ما أشوف فيها تطور.
ما تشوف إيش؟
ما هي متطورة الأدوية.
إيش اللي متطورة؟
إيش اللي متطورة؟
الأدوية. إني أنا أستخدم علاج ما هو متطور يعني محتاج.
أدوية نفسية قصدك؟
لا مو نفسية، هو الصرع. أيوه.
عندك صرع أنت؟
أيوه.
طيب بسيطة، من متى؟ من الطفولة؟
أيوه.
طيب
خلينا نبدأ بجنان. رأيك بحالة جنان؟
جنان تعاني من مرض نفسي ومرض عصبي. مرض العصبي هو الصرع الذي بدأ عندها من الطفولة وتأخذ له أدوية وتقول أدوية الصرع غير متطورة. لا أنا أختلف معها، متطورة جدا أدوية الصرع، بل تطورت تطورا كبيرا. وإضافة إلى ذلك هناك الجراحة في الصرع، ممكن يستخدم الجراحة
الآن، ممكن يستخدموا الجراحة يعني.
ومنذ زمن وليس الآن فقط تستخدم الجراحة في الصرع، وممكن تفيد في حالات معينة إذا كان الطبيب يرى أن هذه
يعني الجراحة وش يسوي بالضبط في المخ؟
خلينا نشوف فكرة الصرع إيش هو. الصرع عبارة عن بؤرة صرعية معينة في منطقة دماغية محددة ترسل إشارات، نقول نحن كهربائية وهي في الحقيقة ليست كهربائية إنما للتسهيل للطرح، ترسل إشارات أكثر من المعتاد أو مختلفة على المعتاد، فتؤدي إلى ماذا؟ إلى لخبطة في كهربائية الدماغ، فتؤدي إلى حالة تشنج. والتشنج بعدة أنواع، قد يكون عضليا أو أحيانا لا، لمحة بصر هكذا زي ما يسموه العامة فصلة، يفصل على الوجود ثواني أو دقائق ثم يعود إليها. وبعض أحيانا قد تأتي أثناء النوم، بل بعض أحيانا قد يقوم من النوم مصروعا وقد يفعل أفعالا غريبة لا يدري عنها وقد يرتكب الجرائم، وهذه حالات نادرة لكن أتكلم عن كل أنواعه بشكلها العام.
جميل.
عندها حالة نفسية تقول ضعيفة الشخصية، عدم الثقة بالنفس، أحيانا ربما سمات في الشخصية، وأحيانا لا رهابا اجتماعيا، وأحيانا هذا من أثار الصرع الذي لم يعالج حتى الآن يعني، ولم ينتهي عندها أو لم يتحسن التحسن الكافي، فلذلك أصبحت ثقتها بنفسها أقل، مترددة هذا الإنسان، تشعر بنقص، تخاف أن تأتيها الصرع أمام الناس. هل ضعف الشخصية مرتبط بحالة الصرع؟ فنحن لا نعالجها، إنما نعالج الصرع فقط، ثم إذا ذهب الصرع هي باستمدت القوة من انقطاع حالات الصرع. إذا كان غير مرتبط هذا الشيء فيتجه إليه بالعلاج بالجلسات النفسية وربما شيئا من الأدوية.
جميل. نأخذها بالعكس. وأنا أتمنى من المخرج يعطيني هنا شاحن اللابتوب، أخاف يفصل وفي الاسمس. أم بندر يعني يتكلم عن زوجها الشكاك.
نعم، هذا الرجل يعاني من مرض عقلي، مرض عقلي. وقد تستغرب أم بندر من كلامي،
مرض ذهاني يعني،
ذهان عقلي. نعم. وقد تقول أم بندر لا يا طارق ما هو معقول، هذا الرجال في عمله كذا، في تجارته كذا، في كذا. المرض العقلي نوعين، في مرض عقلي يا عبد الله شامل لكل جوانب حياتك، وفي مرض عقلي يكون في زاوية محددة تكون في كل أمورك سواء، وتأتي بقضية معينة مرض عقلي. هذه الحالة حالة عقلية تسمى الغيرة المرضية، ونوع من أنواع الاضطرابات الضلالية. في هذه الحالة الزوج يقطع يقينا، والغريب في هذه الغيرة تأتي الرجال أكثر من النساء، أما الغيرة الطبيعية عند النساء أكثر. يقتنع قناعة كاملة أن زوجته تخونه 100%. وفي العادة سبحان الله لاحظتها ملاحظة، هذه ليست في الكتب لكن ملاحظة كلينيكية، أن هذه المرأة في العادة أكثر تدين من الرجل، فعنده قطعية زي ما قالت، يأخذ إجازة يراقب البيت، يفتش ملابسها الداخلية، يفتش الدولاب، يفتش تحت السرير، يراقب الجوال، يأخذ برنت من الاتصالات، يراقب كل شيء. إذا بحث هذا الشيء لازم يجد مداخل معينة، مثلا الواحد سوى اتصال وقطع الرقم خطأ، هذا الإنسان هو اللي كان يغازلك ويعاكسك وقطع الاتصال. طيب يا أخي بالغلط لا يقبل تماما، إنما يجد، وذلك هذا الإنسان لازم يجد أشباه إثباتات وليست إثباتات. إن أراد ممكن السرير تحركت المرأة فتغير وضعه الغطاء أو كذا، لازم كان في أحد. يا أخي مرينا الشغالة عدلت، ما يقبل هذا الأمر تماما. هذا المرض عقلي، هذا المرض لا يعالج إلا بالدواء، لا ينفع فيه الحوار
ولا جلسات ولا شيء،
مطلقا لازم الدواء. ولذلك أم بندر العلاج الأساسي له أن تخرج إلى بيت أهلها، لا تبقى مطلقا، جريمة أن تبقى هذه المرأة، لأنه قد يتعدى عليها تعديا كبيرا. في هذه الحالة الغريب فيهم الإنسان السوي عبد الله شك بزوجته، ما الذي يفعل؟ يطلق.
هو ما يطلق
ويستر ويخفي هذا الأمر لكي لا يتكلم الناس. هذا لا يطلق مطلقا، ويحاول أن يثبت هذا الشيء، همه أن يثبت هذا الشيء. مبندرة يجب عليها وأمثالها، مش الشك العادي الشك القطعي هذا، أن تخرج كي تحمي نفسها لأنه خطر عليها. هذه واحدة. الأمر الآخر، لا تشترط العودة إلا بالعلاج. الأمر الثالث، لا تقبل بالعلاج بالحبوب
أجل
إلا ما بالإبر، لأن العلاج بالحبوب قد يقول أخذ الحبوب لا يأخذها لأنه لا يرى أنه مريض هذا الإنسان. أحيانا بعضهم الذي نفعل نعطيهم شراب، تقول ضعي في أكله دون أن يدري، فيبدأ يتعدل تدريجيا هذا الإنسان.
وطيب هذه فترة مؤقتة وتنتهي ولا مستمرة على طول؟
للأسف يا عبد الله مستمرة، وإذا كذا شوفي مع هذا الدواء يجب أن يبقى عليه فترة طويلة من حياته. هذا إذا كان مرتبط بماذا؟ بحالة نفسية. قد يكون مرتبط بحالة عضوية وهو نادر جدا، لكن في الأصل حالة نفسية. قد يرتبط أحيانا بشرب الكحول.
هذا اللي بسألك عنه، قولي فت نظري سؤالك عن المخدرات والكحول. إيه؟
شرب الكحول أحيانا قد يؤدي إلى حدوث مثل هذه الحالة. أحيانا الضعف الجنسي عند بعض الرجال، الضعف الجنسي الشديد قد يفجر مثل هذه الحالة، لكن في أغلب أحوالها تماما أن السبب غير معروف، لكن المظهر هذا هو وعلاجه بهذه الطريقة.
جميل. لطيفة من المغرب، أخوها 36 سنة.
وسواس قهري، هذا مرض الوسواس القهري ويعالج بالأدوية والجلسات النفسية.
ما في فصام أنه ليتي.
لا مطلقا لا، هو ما يسمع أصوات تكلم، ويسمع هواجس. هذه الهواجس تدعوه إلى شتم الخالق تعالى علوا كبيرا، تدعوه أحيانا إلى لعن النبي والقرآن تعالى يعني صلى الله عليه وسلم، وكرم الله القرآن من هذا تماما. تدعوه إلى سب الدين ونبذه. هذه وساوس قهرية غصب على هذا الإنسان، جبرا عن هذا الإنسان، أن هذا الإنسان بهذه الطريقة يحدث له مثل هذا الشيء تماما. ما الذي نفعل في مثل هذه الحالة؟ ما نفعل في مثل هذا المرض؟ كيف نتعامل مع هذا المرض؟ كيف نتعامل مع هذا الوسواس؟ الذي نفعله في مثل هذه الحالة في العادة إعطاء عقاقير أدوية. هذه العقاقير بإذن الله سبحانه وتعالى تخفف من حدة هذا الوسواس. هذا واحدة. لم يستجب للعقاقير، نجمع عقاقير مع بعضها. لم يستجب لهذا الجمع، أحيانا قد نتجه إلى الجراحة، وقبلها بجلسات العلاج النفسي. جلسات العلاج النفسي هذه تؤدي إلى تغيير طريقة التفكير. لنفرض لم يستجب، ربما إلى الجراحة إن رأى الطبيب المعالج حاجة ذلك الإنسان وإنه لم يستجب. جمع أكثر من عقار طبي قد نضطر إليه، هناك مناهج علاجية جديدة. ما أقول لأختنا لطيفة الفاضلة وأخوها الفاضل أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتى في مثل هذه المسألة، أن هذا الإنسان بهذه الوساوس التي يحياها، حتى لو كانت سبا للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم وغير هذه الأمور، فإن هذا الشيء هو مأجور عليه أيما أجر هذا الإنسان. ولذلك ما الذي يجب أن نفعله في مثل هذا الشيء؟ عدة أمور. أولا تبصير المريض، أن يستبصر هذا المريض أن هذا الإنسان عنده ماذا، ما هي إشكالية هذا المريض، أن يستبصر أن هذا الإنسان عنده إشكالية في ماذا؟ عنده إشكالية مرض الوسواس القهري. مرض الوسواس القهري عبارة عن أفكار ملحة، أفعال ملحة، أحيانا خواطر ملحة. هذه جبرا عنك أيها الإنسان، أليس بقدرتك أيها الإنسان، غصبا عنك أيها الإنسان، فأنت غير ملام عليها من ناحية أولى. الناحية الثانية، غير أنك غير ملام عنها، أنك مأجور، وهذه بفتوى علماء السنة المحدثين الذين استبصروا بهذا المرض وعرفوه. ودعك من بعض كلام الأوائل الذين لم يستبصروا بطبيعة هذا المرض وكانوا يسبون الموسوسين بمرض الوسواس القهري.
جميل. الأخت أفنان من السعودية، طبعا أنا أريد تخصيص حلقة دكتور عن ما طرحت، يعني إحنا هنجاوبها بشكل سريع، لكن هناك شبهات كثيرة تدور حول الطب النفسي وعلم النفس بشكل عام، فودنا أن نكون في حلقة من أيام يعني فرويد إلى اليوم، وفي كلام كثير عن الموضوع، فنستأذنك في هذا. لكن هي الآن تعاني من تحت الضغط، إنه يعني كأنها مسبة علم نقص، أنت بعدين تصيري موسوسة، بعدين تصير فيه كذا. وأعتقد إنه هذه الأشياء قد أكيد أنا مرت عليه، لأني أشوفها بابتسامة لطيفة منك، أتمنى أن المخرج يجيبها.
لا هو ليش صار، خلينا قص على أفنان قصة. لما كنت أنا تخرجت من كلية الطب، والطبيب النفسي غير علم النفس بالمناسبة، طيب نفسي تخرج من كلية الطب. فلما تخرجت من كلية الطب كان أبوي وأمي ينتظروا جراح مخ وأعصاب. يعني بتوفيق الله كنت أنا مجتهد في الدراسة، وكنت المثالي على كلية الطب وعلى جامعة الملك سعود كلها بتوفيق الله. كنت
ما زلت مثالي دكتور.
اللهم لك الحمد. وكنت أنا أقول هذا ليس استشهادا، ولكن أبين لأختي أفنان، وكنت أحد الأوائل على المملكة العربية السعودية في الثانوية العامة. لما تخرجت من الطب كان الأب والأم ينتظرون انتظارات كبيرة. قلت طبيب نفسي، كمجنون أنت، مجنون صاحي أنت، وربما أمي تراني وأبي يراني الآن. أفنان أنت تعيشين في أيامي. الطب النفسي وعلم النفس، إما أن تكون نجما في السماء أو إنسانا في الأرض، لا توسط، ليس كالتخصصات الأخرى.
ليه؟
لأن المجتمع مهاجم لهذا التخصص. إما أن تثبت وجودك بقوة فتصعد أو تبقى مكانك فتندحر وتصبح موظف عادي في إدارة حكومية أو غيرها. فلذلك أفنان، هل أنت واثقة من نفسك أم مجرد طموحة؟ هل أنت تحبين علم النفس أم أنت عندك علة نفسية معينة قرب من الخوف تسلم؟ يجب أن نحدد هذا الشيء. هل أنت عاشقة لهذا التخصص أم تحبين الأمور الشاعرية الأدبية؟ قد يكون حب الأمور الشعرية الأدبية. احضر عيادات نفسية، يعني أنت يا أفنان روحي مثلا، ما أدري هي من أي مكان في السعودية، روح العيادات النفسية، واحد الأخوان الاستشاريين ومختصي علماء النفس يأخذ هذه الأخت تدرب عنده أسبوعين ثلاثة، تشوف الأمراض هل تحب مقابلة المريض النفسي أم لا. إذا اختبرت نفسها ووجدت نفسها في هذا التخصص تماما فلتنطلق ولا تعبأ بكلام أحد، اختيار التخصص هو ميول شخصي. هل ذهبت لعلم النفس لأنها عجزت عن اللغة الإنجليزية؟ معليش أفنان، بس أنا أقدم احتمالات لمن هم في مثل أفنان. أما أنها فعلا تعشق علم النفس، كثير من الناس يترك تخصصات قوية صعبة أو يتمناها لأنه ما استطاع أن يسير في مادة الأدب الإنجليزي، لأن في اللغة الإنجليزية لا يدرسون اللغة فقط إنما الأدب الإنجليزي، رواية شكسبير وغيرها من هذه الأمور. فبعضهم يقول يا أخي أنا ما أحب التخصص، فيبحث عن شيء في الظل. علم النفس لكي تنجح فيه ما في مشكلة، سهل، آخر السنة تجيب المعدل، لكن لكي تتقنه وتبدع فيه تحتاج إلى سهر الليالي وإلى التعب وإلى التأمل، خصوصا في مجتمعنا. الطبيعة المجتمعية مجتمعنا غريبة، خليط غريب، مزيج غريب، يحتاج إلى تأمل بدقة. الأمر الآخر، علم النفس لا يرضى بضره لمن أراد أن ينجح فيه، وكذلك الطب النفسي. ممكن يصير طبيب نفسي، أخصائي نفسي، وصير كذا وكذا 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 وكذا. كل من أعطى لعلم النفس أو طب النفس ضره فإنه فشل في هذا التخصص،
لابد يخلص له،
يكثف ويتأمل ويعيش لهذا التخصص حتى يحقق دائما يتنفسه حينما يصبح وحين يمسي. ما أقول يتقوقع على نفسه ويكون معقد، لا، كل شيء يحلله بالرؤية العلمية ويتأمل بالرؤية العلمية فتكون أنفاسه علمية. لكن لو تخرجت من علم النفس وكان هروبا من اللغة الإنجليزية، ربما أهلها يدركونها، إذا تخرجت ولم تكن تميل لعلم النفس ربما تتألم أكثر من أنها لو أكملت اللغة الإنجليزية وتخرجت بمقبول.
لكن أنا أريد أن أسأل سؤال مباشر وصريح، هل فعلا طرق تدريس علم النفس أو علم النفس نفسه إذا درس بطريقة معينة أو لأشخاص معينين قد يورث أمراض نفسية أو تخلف بسيط أو مشكلة اجتماعية ملاحظة، يعني المدرسة اللي تتكلم عنها أنه يعني تنتقد أفعالها، هل بسبب دراساتها لعلم النفس أم هذه أشياء شخصية وطورها علم النفس؟
هو السؤال، هل علم النفس أحدثها أم هي لأن عندها هذه الأشياء ذهبت إلى علم النفس؟
قد يطورها يا دكتور.
أي لا، هو لا يطورها في الحقيقة.
يا نعم. أي. طيب هل يوجدها؟
لا ولا يوجدها في العادة. الأبحاث العلمية حول هذا الموضوع، قيمة بعض الأبحاث العلمية على الأطباء.
أيوة.
تماما. هذه الأبحاث بحثت الأطباء النفسانيين والجراحين والباطنيين، كل التخصصات، أين توجد أكثر الأمراض النفسية في هؤلاء؟ فوجدوا أن الأطباء العيون، أطباء التخدير، والأطباء النفسانيين، هؤلاء الثلاثة هم أكثر عرضة من غير إصابة بالأمراض النفسية، ولم توجد فوارق ذات دلالة إحصائية أن الأطباء النفسانيين أكثر من هؤلاء تماما، إنما هؤلاء أكثر من غيرهم. إذا الطب النفسي بذاته حقيقة ليس سببا لحدوث الأمراض النفسية، ما الذي حدث في فترة من فترات التاريخ في العالم العربي؟ يعني وهذا قديم، ربما قبل 30 سنة أو شيء من هذا أو 20 سنة، أما الآن فاختلف الأمر، أن الذين يقبلون في هذا التخصص تماما، التخصص هذا مرفوض والناس لا تقبل عليه، أن الذين يقبلون هم الذين فشلوا في دراساتهم فيأخذونهم، ومن الذين فشلوا أحيانا يكون عندهم اضطرابات نفسية، فإذا تخصص حقيقة ورأوا الناس المضطرب يبحثون عما حوله ويربطونه بالتخصص، والتخصص منه بريء إنما كان مضطربا من البداية. وإذا رأيت إنسان بهذا الشيء اسأل عنه من البداية، تجد غير مستقر هذا الإنسان. من خبرة الإكلينيكية ومن معرفتي أن هذا الطب، إذا قبلت طبيبا نفسيا عبد الله خذها مني قاعدة، أو مختصا نفسيا هذه السنة ورأيته السنة التي بعدها وهو كما كان، ففيه مشكلة، يجب أن يكون أحسن مش أسوأ كما قالوا في السؤال، إنما يجب أن يكون أحسن، لأن الخبرة الحياتية وعدد المرضى ومن تعرض لهم في الحياة يعطيك بعدا في شخصيتك ومدا أكبر في قدرتك على التحكم بذاتك، بالغضب، بسماتك الشخصية. أيها
كلمة على الوسوسة يا دكتور، أنه كثرة مشاهدة الحالات السلبية ممكن أن تعطيك وسوسة.
هذا الغلط في بعض المختصين يا عبد الله، التي يقابل الحالات بقلبه، يجب أن تقابلها بعقلك. أنت مختص مثل الجراح الآن، أمامه نزيف يقابلها بعقله، هذا الشريان من وين أتى، أين يذهب الوريد، فيبدأ يشتغل على هذا الدم. لو هذا النزيف الذي أمامه بدأ يتباكى معه أثناء العملية ماذا سيعطينا؟ لن يعطينا شيء. كذلك الطبيب النفسي حينما تأتي الحالة للعيادة يتأملها، ينظر إليها، كيف هذه الحالة، ما أبعادها، ما كذا وكذا، ويتجه. التباكي ليس للطبيب النفسي، هو أن يقدر معاناة المريض، لكن التباكي ليس علاجا، إنما أن يضع لها منهاجية. بل بعض المرضى يحتاج معه الحزم لأنه ينقصه الحزم في ذاته، ويحتاج أن تلعب شيئا من دوره ابتداء حتى يلعب دوره الشخصي.
كونها بنتي دكتور أفنان، يعني علم النفس من خلال خبرتك أو الطب النفسي، يعني يفرق الولد عن البنت؟ المفترض أنه يكون علم للرجال مثلا أفضل.
لا، في السعودية،
بنت سعودية،
في السعودية حقيقة الإقبال على علم النفس من البنات يفوق الأولاد بكثير، هذه واحدة. إذا تخرجوا الأولاد في السعودية، هذا الذي لاحظته، قليل منهم يتجه إلى العمل لعلم النفس الإكلينيكي، أما البنات ففيهم حماس منقطع النظير. عندي في العيادة مثلا لم يتقدم لي لواحدة وأثنين أذكرها الآن أولاد منذ فتحت العيادة، والآن منذ فتحت العيادة لم يتقدم واحدة واثنين حسب ذاكرتي الآن، مع أنه يوميا يتقدم بنات،
يوميا
وليس واحدة، ربما أكثر، إما للتدريب إما للعمل إما لغيره.
طيب هذه والله يعني جزئية تحتاج النقاش، لكن مو بهذا.
المرأة في السعودية والمرأة في الخليج حقيقة مقبلة على نقلة نوعية، إن استطاع الرجل أن يقدر هذه النوعية ويتعامل معها، وإن استطاعت المرأة أن لا تقبل على النقلة النوعية بروح المعارضة والمصادمة. جميل. وهذا الخطأ حقيقة في سيدات المجتمع الخليجي، لإثبات حق المرأة هي من إنقاص حق الرجل أم مصادمته، ليس عن طريق إثبات وجودها.
جميل، هذا السؤال. طبعا أنا ما أدري هم حسوا المشاهدين، هم جابوا اللابتوب الثاني البديل بخفية وحاولوا أنهم يدخلون بطريقة معينة، يعني لو كانوا ببساطة جابوه بسهولة، لكن هذا تقدير المخرج نحترمه. فيه يقول لك ما رأي الدكتور في العلاج بالطاقة والطب البديل؟ هل هو ممكن أن يعالج مثل التأمل للعلاج بالألوان والأحجار الكريمة من قبل استشاريين علم النفس؟
إيه، في العادة هذه لا يستخدم استشاري علم النفس، هم بالعادة في ناس مختصين في مثل هذه الأمور ويدرسونها، وليست هي دراسات علمية بالمعنى العلمي التجريبي. الإشكالية في الصراحة على هذه القضية أن المختصين في العلم التجريبي يطلبون التجربة العلمية المنطبقة على الفن التجريبي، فن النظرية العلمية وإثباتاتها. هؤلاء الإخوان ينطلقون ماذا؟ من موروثات سابقة، أن هذه الأمور تؤثر، لكن ليس هناك إثباتات علمية على التأثير. إثباتاتهم ماذا؟ أني فعلتها لفلان وارتاح فلان. طيب يا أخي أخضعها للتجربة، لا يخضعونها للتجربة، إنما لخبراتهم الشخصية، وهذا هو الخطأ الكبير. تماما. نعم. أدري واضح لك؟
لا واضح، لكن هل يعني أنت الآن ضد الموضوع بالجملة بأنه كي يتخذ كعلاج؟
أنا 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 لست ضد ولا مع، أنا مع التجربة والبحث العلمي.
أنا في الواقع الموجود الحين.
الواقع الموجود إن لم يخضع للتجربة والبحث العلمي فلا يمكن أن أقبله، سواء كان في علم النفس، سواء في الطاقة، سواء في الطب النفسي. لو جاء طبيب نفسي وقال أي معلومة لم تخضع للتجربة أنا أرفضها، لو جاء مختص بالطاقة وقال معلومة أخضعها للتجربة العلمية فأنا أقبلها.
أنا سبق حضرت يعني دورات مثل هذه، هم يقولون أنه هذا علم قديم وله 5000 سنة وممتد من الصين ومن فهذه الجزئيات، أنه مجرب، يعني هم يقولون لك لا ليش نخضع للتجربة العلمية، مجرب له من آلاف السنين.
لا، التجارب في السابق ليست مثل العصر الحديث. أنا أعتقد الحضارة الغربية أعطت البشرية ما لم يعطيه أي حضارة مهما كانت. النقلة النوعية في العلم التجريبي هو رهن للحضارة الغربية، ويقدم لها أكبر تقدير في هذا الشيء حقيقة. 50 سنة الماضية من تاريخ البشرية هذه لم تعهد البشرية ولم تمر في رقي نوعي مثل هذا، الخبرة التجريبية في البحث العلمي. طبعا من مساوئها إنكار البعد الروحي وغيرها، لكن دعنا من هذا، لكن آلية البحث العلمي هي التي نحياها. تراكم الخبرات البشرية تقدر أن تفجر في ذهني أن أفكر وأتأمل أو أن أخطط لتجربة علمية. نعم، لكن تراكم الخبرات البشرية لا تستخدم دليلا قطعيا. الدليل القطعي واحد في الكتاب والسنة، الصريح الدلالة من الكتاب والسنة، هذا شيء. الأمر الآخر هو بالتجربة والبحث العلمي المتراكم الخبرات كتجربة أو بحث علمي. أما تراكم الخبرات فقط فهذا ليس دليلا بشريا وليس دليلا
يعني علمي. أنتم ما تستخدمونه نهائيا؟
نحن لا نستخدمه، لكن ليس لحق إنكاره، لكن لمن يثبته أطلب التجربة والبحث العلمي. هكذا الطريقة، لأنه لو أخذناها عاطفيا نحن نرفضه لأنه ليس من تخصصنا. لا يجوز لطبيب نفسي أن يرفض هذا لأنه ليس من تخصصه، لأني ما أعرض مستجدات الحياة على تخصصي، أنا عرضت مستجدات الحياة على آلية البحث العلمي، وإلا هذا ظلم، وإلا بهذه الطريقة سنرفض الجراحة والباطنة وكل شيء لأنه ما هو تخصصنا.
جميل.
وهذا ظلم.
الأخت تقول أمي تعاني ألم شديد في الرأس بدون مرض عضوي، وذلك بإثبات جميع التحليلات، وأيضا تعاني من غثيان مستمر، يعني عندها صداع عندها غثيان وكل ما سوى التحليل تقول مين معنا من اليمن؟ معليش حضرة دكتور قبل أن نجاوب نشوف أبو راشد من اليمن. أهلين أبو راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا أبو راشد.
ممكن أكلم الدكتور؟
دكتور يستمع لك وينتظرك تفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام أبو راشد يا مرحبا.
أنا أريد رجل يولك لو سمحت عندي استشارة يعني.
طيب جدا. بس
رقم جوال
شخص
نريده عندي استشارة.
طيب ماشي.
أنا حسب يقول عندي ولد وعندي استشارة.
إحنا قطعنا السؤال علشان ومع إنه العيادة موجودة الرقم يعني في آخر الحلقة ينزل رقم العيادة. شكرا أبو راشد. طيب نرجع للأخت.
أي نعم. هذه تتكلم.
صداع وغثيان.
دائما الأعراض الجسدية يجب أن تخضع للفحص الطبي الدقيق. ثم للبحاث المخبرية الدقيقة. فإن ثبت بأطباء عضويين أكفى أنها لا تعاني من مرض عضوي نضع احتمال المرض النفسي. هناك نوعين من الأمراض: المرض النفسي البحث الاكتئاب والقلق، والذي قد يأتي هذا الشيء حينما تعجز النفس بالتعبير عنه كما تكلمنا عدة مرات فتستأذن الجسد فيعبر عنها الجسد بأثار عضوية، أحيانا يكون بالمغص أحيانا بالقولون، وهذا عبارة عن تهيج في النهايات الطرفية للعصب الحائر العاشر. في هناك 12 عصب مخي، واحد منها وأشدها تأثير هو العصب الحائر العاشر، وهو ينتهي في المعدة والأمعاء، وهذا ما يسمونه القولون أحيانا، وليس له علاقة بالقولون وإنما يكون حالة نفسية في بعض أحواله. الأمر الآخر لا، قد يكون هناك اضطرابات النفس جسدية، وهذه غير الاكتئاب والقلق الذي يعبر بمظاهر عضوية، لا هو اضطراب مرضي يكون مظاهره عضوية فقط وليس فيه الكآبة والقلق. كل النوعين يعالجان بالأدوية النفسية وبالجلسات النفسية.
فإن محتاجة هي تروح للطبيب النفسي
تقيم هل هي من النوع هذا من النوع هذا،
وهذا طبيعي اللي يحتاج إلى أن تذهب للعيادة.
نعم.
هذه حامل، امرأة تقول أنا حامل وحالتي النفسية مدمرة جدا، كآبة، حزن، خوف شديد جدا، بكاء مستمر، أريدك أن تتكلم عن هذه الحالة ضروري جدا أم منصور.
أي نعم. الحمل يمر في ثلاث فترات يا عبد الله: الثلاث شهور الأولى من الحمل، ثم الثلاث شهور الوسطى، ثم الأخيرة. الثلاث شهور الأولى هي الأكثر حدوث الأمراض النفسية، تليها الثلاث شهور الأخيرة ثم الوسطى، بل الوسطى نادر حدوث الأمراض النفسية. يحدث بعض النساء ما يسمى في بعض أحواله الوحم، وليس له علاقة بالوحم، أحيانا يحدث مرض الكآبة وأحيانا مرض القلق. هذا الكآبة والقلق أحيانا تحدث عند بعض الحوامل، لكن عندها الوحم أيضا في الغثيان وغيره فيزداد أعراضه، فربما يغطي على الكآبة والقلق ولا ينتبه له أطباء النساء والولادة، ولربما حتى الطبيب النفسي إذا كان ربما يعني لم يدقق في هذا العرض لربما ظنه هذا مجرد وحم عابر، المغص وغيره أو الغثيان عفوا وغيره والقي، إن هذا تابع للنساء والولادة، يسمى هايبر إمسس جرافيدارم تماما، له اسم حقيقة أنا لا أعرفه باللغة العربية، ربما يقابله الوحم يعني إلى حد ما، وهذا عدة درجات. هذا ربما يغطي على مرض الكآبة والقلق ولا ندري عنه، وذلك يجب على الطبيب النفسي أن يفرق بين هذا وهذا. هذه إذا استمرت حقيقة يجب أن يتدخل في علاجها، أما إذا كانت عابرة فإنه نتجنب الدواء، لأن الدواء خطير في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إلا في حالات اشتدت الأعراض فأنا أضع الدواء في كفة وآثاره الجانبية وأضع المرض في كفة. إذا اضطريت للدواء أخذ دواء، تمت دراسات ودراسات كثيرة وتكون آثاره الجانبية أقل مقابل شدة الأعراض جدا. أستخدم جلسات العلاج النفسي لكي أتهرب من الدواء ما أمكنني، لأن الأشهر الأولى كما أخبرتك ربما سابقا يتخلق فيها الجنين، فالأفضل هو تجنب الأدوية ما أمكن إلا ما اضطرنا إليه.
جميل. أم حمزة من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلين أم حمزة. تفضل يا أم حمزة.
ممكن أكلم الدكتور؟
دكتور يستمع لك تفضلي.
لو سمحت يا دكتور بس أنا في عندي مشكلة.
نعم.
يعني كرهت زوجي وربما الطلاق.
نعم.
إيش لو عدت السؤال مو واضح صوتك. أيوة.
يعني أنا قلت عن زوجي الطلاق مش عارفة يعني مترددة.
ناوي على الطلاق ومترددة.
أنا بس خايفة عشان
أولادي بس. طيب. أنت أم حمزة أنت اللي تطلب الطلاق ولا زوجك بيطلقك؟
لا أنا.
أنت ودك تطلب الطلاق بس مترددة علشان أولادك.
أيوة.
طيب ليش ودك تتطلقي؟
صراحة بس كثيرة بيني وبين يعني كثر المشاكل اللي بيننا خلتني أطلب الطلاق.
يعني سبب المشاكل؟
أيوة.
يعني انت تحبيه ما في مشكله، يعني انت تحبيه بس المشاكل هي اللي تخليك تطلب الطلاق.
صراحه انا كنت من اول احبه بس الان خلاص كرهته يعني بشكل فظيع.
كم لك متزوجه يا ام حمزه؟
12 سنة.
من متى قررت الطلاق؟ من متى قررت الطلاق؟
بصراحه من زمان بس في الفتره الاخيره زياده، يعني حتى المشاكل بيني انا وهي خلصني ما عاد اتحمل، يعني حتى ما اثق اني اشوف له وجهه.
طيب اصغر طفل كم عمره؟
عمره 2 سنين.
طيب ايش ما ايش عيوب زوجك؟ ابغى اسمع عيوبه.
صراحه عندهم يعني جمود عاطفي
زيادة عن اللزوم.
هذا أهم حاجة دي.
إيه؟
الجمود العاطفي عنده.
جمود العاطفي.
طيب إيش مزاياه؟
فيه مزايا كثيرة، يعني إنه إنسان ملتزم، وفي يعني كل صفات أي واحدة تتمناها، وطيب وفي كل حال.
طيب.
أي حاجة خلتني ما عاد أستحمل.
طيب أنت إيش عيوبك أنت؟
أنا.
إيه.
عيوبي أنا إني عنيدة.
وغير العناد.
مشاعر
عصبية شوية. وغير كذاك. مين الأقرب للأولاد، أنت ولا أبو حمزة؟
لا أنا عصبية، هو هادئ، يعني حتى بتحصل مشاكل بيننا يقول لي ما تسوي الأكل، وأنا خلاص أي أصلاً هو هادئ.
وأنت إيش تبغين من الطلاق يعني؟ وش تستفيدين من الطلاق؟
مش عارفة، أنا أحس إنه خلاص يعني ما
فيش
عندي تحمل. أنا
طيب
كرهت البيت وكرهت الأولاد وما حسيت، يعني كرهت كل حاجة.
طيب الكره هذا فقط للبيت والأولاد ولا للصديقات وأهلك كمان؟
أهلي كمان كرهتهم، صديقاتي لا ما كرهتهم.
طيب تحبي زوجك قلتي لي قبل والآن أقل، لكن هو يحبك على طول ها؟
إيش؟
هو ما زال يحبك كثير؟
يحبني بس انا ما خلاص ما
اصدقه. ايوه
ام حمزه سؤال سؤال معليش، يعني هل في تواصل مع شخص اخر غير زوجك في الفتره الاخيره؟
يعني
بصراحه يعني في تواصل بينك وبين شخص اخر غير زوجك في الفتره الاخيره؟
لا
اكيد.
طيب وزوجك له تواصل مع أخرى؟
مش عارفة، كان من أول دايماً يقول لي هو عيد تزوج علي
عيد تزوج علي. طيب
يعني أنا حسيت أنه طلب مني شخصيتي.
الآن إن جاء
أنا يمكن شكراً محمزة، يمكن أفاجئك يا دكتور أقول لك أنه حنأجل جواب محمزة تفصل فيه في الحلقة الجاية لأنه دكتور الوقت انتهى.
كلمة أقولها إن العيب في أم حمزة وهذا الرجل مميز، وأعتقد أم حمزة رغم أنها السائلة ياريت أبو حمزة سأل هل أستمر مع أم حمزة أم لا.
طيب شكرا لك دكتور، شكرا موصول لكم. وانقلوا عن الدكتور طارق الحبيب أنه يقول الطب النفسي لا يقبل ضره. السلام عليكم.